المتقين الفقه زاد المتقين ونور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن الحدود، وهي العقوبات التي شرعها الله تبارك وتعالى على بعض المخالفات. وكنا نتحدث في الدرس السابق عن حد الخمر، فذكرنا ضررها وخطرها على الفرد والمجتمع، وعرفنا حقيقتها، وهي أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولا فرق بين القليل والكثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام. والآن نصل إلى مقصود الباب، وهو حد شارب الخمر. إذا شرب البالغ العاقل حرا مختارا، إذا شرب البالغ العاقل مختارا وهو يعلم أن هذه خمر، فبماذا نعاقبه؟ قلت: إذا شرب المكلف، أعني به البالغ العاقل، مختارا غير مكره، وهو يعلم أن هذا الذي يشرب خمر جلد 40، جلد 40 جلدة، فإن رأى الحاكم الزيادة على 40 فله ذلك إلى 80 جلدة، لما روى الحسين بن المنذر أن عليا جلد الوليد ابن عقبة في الخمر 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة 40 و80، كل سنة، وهذا أحب إلي. إذن حد الخمر أن يجلد الشارب 40 جلدة، وللحاكم إذا أراد أن يزيد في العدد يزيد إلى 80 جلدة. وإذا تكرر شرب الرجل وحد في كل مرة، شرب ثم جلد وشرب ثم جلد، وتكرر منه الشرب مرات، ثم رأى الإمام أنه لا ينزجر ولا يرجع عن شرب الخمر، فله أن يقتله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد يعني في الثالثة فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فإن عاد فاضربوا عنقه. وبما يثبت الحد على الشارب؟ كيف نجلد إنسانا لكونه شرب خمرا؟ يثبت الحد على شارب الخمر بأمرين أو بأحد أمرين. الأول الإقرار، كما قلنا سابقا الإقرار سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة، إذا اعترف على نفسه بأنه شرب الخمر جلد. والثاني شهادة عدلين، فإذا أقر على نفسه جلد، وإذا شهد عليه اثنان من المسلمين عدلان جلد. فإذا جلد فلا يجوز لعنه ولا سبه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا باسم الحيوان المعروف، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله. وهنا فائدة نسوقها إلى إخواننا الشباب،
الذين يتعجلون إلى ويتصرعون إلى تكفير عصاة المسلمين، إلى الذين يكفرون المسلم بالذنب ويجعلون الاستحلال العملي دليلا على الاستحلال القلبي. نحن نقول كما هو معتقد أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. والمراد بالاستحلال هنا الاستحلال القلبي العقدي، أن يستحل المسلم ما علمت حرمته من الدين بالضرورة. فإذا استحل المسلم ما علمت حرمته من الدين بالضرورة وصرح بالاستحلال فهو كافر خارج الإسلام. فمن قال الخمر حلال ليست حراما فهو كافر وإن لم يشربها، ومن قال الربا حلال فهو كافر وإن لم يأكل الربا، وهكذا. لا يكفر المسلم بذنب يرتكبه إلا إذا استحله قلبيا، والاستحلال القلبي لا يدرك إلا بإقرار اللسان. فإذا لم يقر الإنسان بأنه مستحل هذا الحرام فلا نستدل باستحلاله العملي على استحلاله القلبي، فإنه لا تلازم بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي. فقد يستحل المسلم الحرام عمليا وهو يعتقد حرمته، وأكبر دليل على ذلك هذا الحديث الذي معنا. هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر فأتي به فجلد ثم أتي به فجلد، فلما تكرر الإتيان به وجلده قال رجل: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به شاربا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه هذا عن لعن ذلك الرجل الذي يشرب الخمر وإن تكرر شربه، بل وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة فقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. إما أن يكون ما علمت عنه شرا ثم استأنف فقال إنه يحب الله ورسوله، وإما أن يكون ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل تكرر منه شرب الخمر ومع ذلك الرسول يشهد له بأنه يحب الله ورسوله. فالاستحلال العملي إذن لا يلزم منه الاستحلال القلبي، فقد يأتي المسلم الحرام هو يعتقد أنه حرام لكن ضعيف أمام هذا الذنب، ضعيف أمام هذه المعصية، يتوب منها ثم يعود إليها، فلا يجوز أن نكفره بذلك. والاستحلال القلبي ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فلا يجوز أن نقول لو كان يعتقد أنه حرام ما فعله. فأنت أيها القائل أنت نفسك تفعل أشياء أحيانا حراما وأنت تعتقد أنها حرام، فكيف فرقت بينك وبين عامة المسلمين؟ فعلى شباب المسلمين أن يحذروا من التسرع في التكفير، وأن يعلموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة ما عبر عنها الإمام الطحاوي بقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، المراد هنا الاستحلال القلبي الذي يفضي إلى إنكار المعلوم حرمته من الدين بالضرورة. أما الاستحلال العملي فهذا ذنب وفسوق وعصيان لا يكفر به المسلم، وأمره إلى الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة ومات على التوحيد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة مع أول الداخلين برحمته، وإن شاء عذبه كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد أنه لو جيء بمسلم سكران وجلد لا يجوز لأحد أن يلعنه أو أن يسبه لهذا الحديث. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. الشيطان أوقع أخاكم في معصية الله، وأنتم حين تدعون عليه تنفرونه من التوبة ومن الرجوع إلى الله، ويكرهكم ويفر إلى شياطين الإنس بسبب تزيين الشياطين الإنجن له وبسبب أنكم تدعون عليه. الحقيقة أن هذا أسلوب جميل جدا في التعامل مع العصاة، مع عصاة المسلمين، لا يجوز لنا أن نقسو عليهم، أن نسبهم، أن نلعنهم، أن ننهرهم. هؤلاء مرضى، والمريض لا تجوز القسوة عليه. المريض لابد أن يتعامل، أن يتعامل بكل رفق وبكل لين وبكل مودة وكل رحمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. ولذلك روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه مر على قوم يذكرون أخا لهم بسوء لفسوق وعصيانه، فقال: يا إخوان، لو ترد أخوكم في بئر أكنتم تاركيه؟ أخوكم هذا اللي أنتم بتسبوه بتلعنوه عشان معصيته، لو وقع في بئر هتسيبوه يغرق ويموت؟ قالوا: لا، هننزل وراه على طول نطلعه حتى ينجيه من الغرق. قال: طيب، أخوكم تردى في حفرة المعاصي فلا تكونوا عونا للشيطان عليه، خذوا بيدي أخرجوه. فترديه في المعاصي شر من ترديه في البئر، فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ولذلك أيضا من هذا الأسلوب الحسن في التعامل مع العصاة ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان رجل من أهل الشام، كلما نزل المدينة مر بعمر رضي الله عنه، ففقد عمر، يعني غاب، يعني تعود يزوره مثلا في السنة مرة ولا مرتين، بقاله سنة سنتين مجاش. فسأل عنه، فقال أهل الشام: يا أمير المؤمنين، دعك منه، انفض يدك منه، خلاص بقى الرجل انساه، ما تهتمش بيه. يعني قال: ليه؟ قالوا: بقى خلاص، يعني بقى يشرب وبقى كذا وبقى كذا، ومشى مع أهل الضلال والفسوق والعصيان، وترك أهل الخير والرحمة والبر. فعمر رضي الله عنه كتب كتابا وقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وختم الكتاب بختمه وقفله، وقال لواحد من أهل الشام: الرسالة ده هي تاخدها تبحث عن هذا الرجل، بس لا تعطيها إياه إلا وهو يقظان. أنت بتقول أنه بيشرب كتير وبيفكش، أنا عايز أبقى ما تسلموش الرسالة وسكران، لا، انتهز كده فرصة تلاقيه صاحي يقظان ما هو شارب، واديله الرسالة ده. فأخذ الشامي رسالة أمير المؤمنين وذهب إلى الشام، وظل يرقب الرجل إلى أن وجده في ساعة يقظان غير سكران. قال له: هذه رسالة من أمير المؤمنين. ففتح الرجل رسالة وقرأها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. فأخذ يرددها ويبكي ويرددها ويبكي، ثم قال: ربي يدعوني إلى التوبة والاستغفار، ويعدني أن يغفر لي إذا تبت إليه واستغفرته. ثم بكى بكاء شديدا وتاب إلى الله وحسنت توبته، وكان السبب في ذلك حسن معاملة أمير المؤمنين له. فيا إخواني، بارك الله فيكم، تفقهوا في الدين وتعلموا كيف تتعاملون مع العصاة والفسقة. لا تقهروهم ولا تنهروهم ولا تسبوهم ولا تلعنوهم، تواضعوا إليهم وتوددوا إليهم وتقربوا منهم، وذكروهم بسعة رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة. نهى المسرفين على أنفسهم من القنوط من رحمته، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بهذا الأسلوب الهين اللين الرفيق الرقيق نكسب العصاة ونردهم إلى الله عز وجل. فكونوا عونا لإخوانكم على الطاعة وعلى التوبة، ولا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. وبهذا ينتهي حديثنا عن حد السرقة، وننتقل إلى حد الحرابة. والمراد بالحرابة قطع الطريق، وقطاع الطريق معروفين، الناس اللي بيطلعوا بالسلاح مسلحين يقفوا على السكة، اللي رايحوا الجاي ياخدوا فلوسه، ياخدوا شنطته، يقتلوه، ياخدوا عربيته ويرموه على الطريق إلى غير ذلك. أقول الحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. هذه الحرابة عصابة مسلحة، عصابة مسلحة تخرج في دار الإسلام قصدها إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإخافة الناس وإحداث الرعب والذعر بين الناس، يسلبون الأموال، يزيقون الأرواح، ينتهكون الأعراض، يهلكون الحرث والنسل. لا احترام عندهم لدين ولا لقيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا لنظام ولا لقانون. هذه الحرابة، وهي من أعظم الجرائم، خروج جماعة مسلحة في الشوارع على الطرقات العامة على الطرق الخارجية الدائرية، يعترضون الرائحين والغادين، يسلبون أموالهم، ينتهكون أعراضهم، يسطون على البنوك، يسطون على الخزائن، يدخل على التاجر محله يقتله ويسرق خزانته. هذه الحرابة، وهي من أعظم الجرائم لأنها من الإفساد في الأرض، ولذلك كانت عقوبتها من أقسى العقوبات وأشدها. يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جعل الله تبارك وتعالى قطاع الطريق محاربين لله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إيده اليمين وبعدين رجل الشمال وبعدين إيده الشمال وبعدين رجل اليمين، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. ذلك العذاب وتلك العقوبات لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، قبيلة من العرب، فأسلموا فاجتووا المدينة، يعني ريح المدينة ما جاش على مزاجهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة. إبل الصدقة برا خارج المدينة، قالوا انطلقوا إليها، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا. في هذا الزمان صرنا نسمع كثيرا عن التداوي بأبوال الإبل وألبانها، واهتم الناس في هذا الزمان حتى الأطباء ببيان ما في هذه الأبوال والألبان من المضادات الحيوية. هذا شيء أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن، قبل 1500 سنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أبوال الإبل وألبانها دواء. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث ببابين، قال: باب التداوي بألبان الإبل، باب التداوي بأبوال الإبل. فالتداوي بألبان الإبل وأبوالها هذا طب من الطب النبوي الذي سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم يدرس الطب وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، فأسلموا، أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الدين، فاجتووا المدينة، ريح المدينة وجعلهم أصيبوا بالمرض في المدينة، فشكوا إلى رسول الله، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، راحوا هناك شربوا فشفاهم الله عز وجل، فارتدوا، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا رعاة الإبل واستاقوها، قتلوا الرعاة وخدوا الجمال كالآن ومروحوا. فبعث صلى الله عليه وسلم في آثارهم من جاء بهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي فقع أعينهم بمسمار أو حديد محماه، ثم لم يحسمهم. قال الإمام النووي: أي لم يكوهم، والحسم في اللغة كي العروق لينقطع الدم. فقع أعينهم بمسمار أو بحديدة وترك الدم يسيل منها ولم يحسمهم حتى ماتوا. هذا سبب نزول الآية آية الحرابة. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في العقوبات المذكورة في الآية، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ لنسمع الآية. يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف المفسرون هل أو هنا للترتيب أم للتخيير، يعني هل الحاكم مخير في المحاربين أن يفعل بهم واحدة من هذه العقوبات، أم أن هذه العقوبات على الترتيب، الأولى كذا والثانية كذا؟ ففي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا القول قال جماعة من السلف: إذا خرج جماعة مسلح فأحدثت الفوضى وأثارت الذعر والخوف في المجتمع، قتلت وسلبت وانتهكت الأعراض وسرقت وهكذا، ثم جاءت الشرطة وحاصرتهم وألقت القبض عليهم، أي العقوبات في الآية ننزلها عليهم؟ قال ابن عباس وجماعة من السلف: إمام المسلمين مخير فيهم، إن شاء فعل فيهم أي عقوبة فهو بالخيار. وقال الجمهور: هذه الآية وهذه العقوبات منزلة على أحوال، فقطاع الطريق لهم أحوال وكل حال لها عقوبة من العقوبات المذكورة. فعن ابن عباس أيضا قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، دخلوا على تاجر قتلوه وخذوا الفلوس اللي في المحل ومشوا، يبقى قتلوا وأخذوا المال يبقى عقوبته بيقتلوا ويصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل، خوفوا الناس، اقف طلع لي معاك مش عارف ايه وبعدين طب مشي مع السلام، لا ياخذوا ماله ولا يقتلوه، بس مجرد كده إثارة للذعر. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. فهذا ما عليه جمهور المفسرين، أن العقوبات المذكورة في آية الحرابة تنزل على ما فعلوا. عمل ايه؟ قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يصلب، أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، لم يقتل ولم يأخذ المال بس كده عمل فوضى وأخاف الناس والناس اشتكت تليفون تنلت للنجدة للشرطة الحقونة على الطريق قطاع طريق أحدثوا الفوضى ولم يقتلوا ولم يأخذ شيئا ينفوا من الأرض. هذه الجريمة كما قلت جريمة الحرابة من أعظم الجرائم، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم، عشان كده استثنى التوبة فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فلو أن عصابة خرجت فأحدثت الفوضى في المجتمع وأثرت الذعر والرعب ثم جاءت إلى الشرطة وسلمت نفسها، قالت خلاص احنا جينا اهو سلمنا نفسنا وتوبنا إلى الله، تقبل توبتهم ولا يعاقبوا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد ذهب الجمهور إلى أن التوبة تسقط عنهم حقوق الله، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط، يعني لو كانوا خدوا فلوس يرجعوها. واختار الطبري رحمه الله أن توبة المحاربين قبل القدرة عليهم تسقط عنهم حقوق الله وحقوق الآدميين، إلا ما كان قائما بأيديهم بعينه فيرد على أهله. يعني خدوا فلوس وصرفوه وبعدين جاءوا تائبين قبل القدرة عليه، ما معهوش فلوس لا يلزموا برد الفلوس اللي ما خدوها، لكن جم ومعاهم فلوس وفيها بيانات وجم أهلها تعرفوا عليها ترد هذه الأموال إلى أصحابها. وروى الطبري رضي الله عنه في تفسيره عن الصحابة رضوان عليهم ما يؤيد مذهبه أن التوبة تسقط عن المحاربين حقوق الله وحقوق الآدميين إلا ما كان قائما بأيديهم بعينه فيرد على أهله. السادس من الحدود حد الردة والعياذ بالله، الردة عن الدين، الرجوع عن الإسلام، إيثار الكفر على الإيمان. من كان مسلما ثم ترك دينه فهل له عقوبة في الإسلام أم نقول لا إكراه في الدين، خلاص مسلم كفر مع السلامة وعندنا مليون مسلم بداله؟ لا، الردة لها حد في الإسلام. المسلم لو كفر له حد. إنسان كان كافر ودخل في الإسلام ثم قال لا أنا رجعت الإسلام، له عقوبة في الإسلام. ما هي عقوبة المرتد؟ أولا نقول إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالثبات على الدين والمحافظة على الإسلام، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت على الإسلام هذا ليس بيد الإنسان ولكنه بيد الله عز وجل، ولكن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها خذوا بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للثبات على الدين، خذوا بالأسباب التي جعلها الله تعالى سببا للثبات على الدين. فإن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن أسباب الثبات طاعة الله عز وجل بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. طاعة الله عز وجل بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر من أعظم عوامل الثبات على الدين. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أعظم الطاعات المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، اللي يحب يقابل ربنا يوم القيامة ومسلم يعمل إيه؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد في الجماعة. فالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة من أعظم الثبات على دين الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بالثبات على الدين فبذلك أيضا وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، استقم على هذا القول واثبت عليه حتى تلقى الله عز وجل. فالثبات على الدين وصية رب العالمين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم الله تعالى عباده المؤمنين أن يسألوه الثبات بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا كان الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالثبات على الدين فقد حذرهم من الردة والرجوع عن الدين، فقال عز وجل محذرا من الردة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن أعداءنا لا يكلون ولا يملون ولا يفصلون عن قتالنا طمعا أن يردونا عن ديننا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا ما جاء في القرآن والسنة في الحث على الثبات على الدين، وهذا ما جاء في القرآن من النهي عن الردة. فما هي الردة؟ قلت الردة لغة مصدر قولهم رد يرد ردا وردة. وقيل الردة اسم من الارتداد، وكل ذلك مأخوذ من مادة راد داء التي تدل على رجع الشيء. تقول رددت الشيء أرده ردا رجعته. الواحد لما يشتري حاجة يقول لك لما تنفعش روح رده، رده يعني رجعها. وسمي المرتد بذلك، سمي المرتد مرتدا لأنه رد نفسه إلى الكفر ورجعها إليه بعد أن أنقذه الله منه. وقال الراغب الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله. ومن الرد بالذات قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا جواب الكفار لما سألوا الله الرجعة بعدما عاينوا النار. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، نرد بذاتنا، نرد بأبداننا أرواحا وأبدانا، نرد إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا، أي ولو ردهم الله تعالى بذواتهم إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى الكفر والتكذيب. فهذا رد بالذات. ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله سبحانه وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والارتداد والردة الرجوع، لكن الردة تختص بالرجوع إلى الكفر، والارتداد يستعمل في الرجوع إلى الكفر وفي غيره. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الارتداد هو الرجوع من الإسلام إلى الكفر. هذا تعريف الردة في لغة العرب. أما الردة في الاصطلاح فهي الإتيان بما يخرج عن الإسلام، الإتيان بما يخرج عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا. قبل قليل ونحن نتكلم عن حد السكر والنهي عن دعاء عن الدعاء على الشارب إذا جلد، قلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقلنا المراد الاستحلال، الاستحلال القلب العقدي، استحلال الحرام أن ينكر حرمة الحرام المعلوم حرمته من الدين بالضرورة. فالردة في الاصطلاح هي أن يأتي المسلم بشيء يخرجه عن الإسلام، إما نطقا أن ينطق بكلمة الكفر، أو اعتقادا يعتقدها، أو يصير في قلبه شك من جهة الإسلام. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو كان هازلا. فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة الكفر هزلا ولا أن يفعل فعل الكفر هزلا. فإن الله تبارك وتعالى قال عن جماعة من المنافقين قالوا قول الكفر، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو كان هذا كله على سبيل الهزل. طيب بما يكون المسلم مرتدا؟ ما هي الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تجعل المسلم يرتد عن دينه والعياذ بالله؟ أقول إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره للكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل. إن المسلم لا يكون خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل وآثره على الإيمان، لقول ربنا سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من انشراح الكفر بالصدر واختياره وإيثاره على الإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، حتى نسب إلى الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال ومن صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. ألم أقل فيما سبق احذروا شباب المسلمين التسرع في التكفير، احذروا شباب المسلمين التسرع من التكفير، واحملوا ما تسمعون من المسلمين على أحسن وجوهه، لا تحملوا ما تسمعون من المسلمين على أسوأ الوجوه. يقول الإمام مالك رضي الله عنه من صدر عنه قول أو فعل يحتمل الكفر من 99 وجهة ويحتمل الإيمان من وجه واحد نحمله على أحسن محامله على الإيمان. ومن الأمثلة الدالة على الكفر التي يكون بها المسلم مرتدا إنكار ما علم من الدين بالضرورة، مثل إنكار وحدانية الله عز وجل وإنكار خلقه للعالم أو إنكار وجود الملائكة وإنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار أن القرآن وحي من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار البعث بعد الموت وإنكار جزاء الأعمال وإنكار فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج. فكل من أنكر ما علم من الدين وجوبه بالضرورة فهو كافر، من أنكر ما علم من الدين وجوبه بالضرورة فهو كافر. الثاني استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، فكما أن من أنكر وجوب الواجب المعلوم وجوبه من الدين بالضرورة كافر، كذلك من استحل الحرام المعلوم حرمته من الدين بالضرورة كافر، كاستباحة الخمر والزنا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. فمن قال الخمر حلال فقد كفر وإن لم يشربها، ومن قال الربا حلال فقد كفر وإن لم يأكل، وهذا ما أكدناه في قول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ثالثا من الأمثلة الدالة على الكفر تحريم ما أجمع المسلمون على حله، كتحريم الطيبات، تحريم يعني استباحة الحرام كفر وتحريم الحلال برضو كفر، تحريم ما أجمع المسلمون على حله كتحريم الطيبات، فمن قال هذا حرام وقد أجمع المسلمون على أنه حلال فقد كفر. فالحذر كل الحذر من أن يقول المسلم لشيء هذا حرام أو يقول لشيء هذا حلال، الحذر كل الحذر من ذلك، إلا أن يكون عندك من الله برهان وسلطان وحجة ودليل قوي. فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن القول عليه بغير علم، فجعل القول عليه بغير علم عملا من عمل الشيطان، فقال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال الله تعالى في النهي عن التحليل والتحريم من غير برهان: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظن الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام بغير برهان ولا سلطان ما ظنهم بالله أنه فاعل بهم يوم يلقونه يوم القيامة. فالحذر كل الحذر من تحريم الحلال والحذر كل الحذر من تحليل الحرام. كذلك من الأمثلة الدالة على كفر أو على الكفر سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من الأنبياء. سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به كفر، وكذلك سب عيسى بن مريم والاستهزاء به كفر، سب موسى عليه السلام والاستهزاء به كفر. الأنبياء فرض الله تعالى على الناس تعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم واحترامهم، فسب الأنبياء كفر والاستهزاء بالأنبياء كفر. كذلك سب الدين، هذه الكلمة التي سهلت على لسان الصغير والكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلنا نسمعها في الشوارع وفي الطرقات وفي كل مكان: الصغير يسب الدين والكبير يسب الدين، وصارت أسهل سبة وأسهل شتمة يستعملها الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا سب الدين كفر. كذلك من الأمثلة الدالة على الكفر الطعن في الكتاب والسنة، الطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. فمن فضل القوانين الوضعية على الشريعة وآثرها عليها وادعى أن القوانين الوضعية أنفع للناس من شريعة الله عز وجل فهذا كفر صريح، وعليه يحمل قول ربنا عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله تفضيلا لغير حكم الله على حكم الله، وإيثارا لحكم غير الله على حكم الله، واعتقادا أن حكم غير الله أنفع للناس من حكم الله، فعلى هؤلاء تنطبق الآية بظاهرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما المحاكم المسلم الذي يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ويقع أحيانا في المخالفات ويعمل بغير حكم الله وهو يعتقد أنه مخطئ ومقصر ومذنب، ولكن لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا به كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات الثلاث: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وإلى ذلك ذهب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ومن تبعه من المفسرين، جمهور المفسرين، على التفصيل في هذه الآية، آية الحاكمية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله إيثارا لحكم غير الله على حكم الله، وتفضيلا للقوانين الوضعية على الشريعة، وادعاء أن القوانين الوضعية أنفع للناس وأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان وأنها كانت للمتقدمين دون المتأخرين، فهذا فاسق ظالم كافر خارج عن الإسلام. أما الحاكم المسلم الذي يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ويطبق شريعة الله وربما خالف في بعض الأحكام فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ ومذنب ومقصر، ولم نسمع منه إنكار وجوب الحكم بما أنزل الله ولم يصرح بذلك، فلا يجوز تكفيره أبدا، بل هو به كفر دون كفر، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس الذي أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والشاهد أن من الأمثلة الدالة على الكفر الطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما وتفضيل وإيثار القوانين الوضعية عليهما. ومن الأمثلة الدالة على الكفر ادعاء فرد من الأفراد بأن الوحي ينزل عليه. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فإذا جاء إنسان وادعى أنه نبي وأن الله يوحي إليه فهو كذاب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا أعظم كذاب وأظلم ظالم. فادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه هذا كفر منه، ومن صدقه فهو كافر أيضا، لأن من عقيدتنا أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في النبوة: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. ومن الأمثلة الدالة على الكفر إلقاء المصحف في القاذورات وكذا كتب الحديث استهانة بها واستخفافا بما جاء بها. والحقيقة أن إلقاء المصحف في الزبالة وفي الطرقات وكتب الحديث هذا أمر قد عمت به البلوى. انظروا في نهاية العام الدراسي وأنت تسير في الطريق تجد في الأرض الصفحة الدينية فيها صورة من القرآن كاملة أو فيها الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرمية في الشارع، وربما بعض الباعة يبيع بها فيها بضاعته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما وضعوها في كيس الزبالة فجاء الزبال فحملها فوضعها في الزبالة. إلى هذا الحد وصل الجهل بالمسلمين. نرمي الكتب الدينية فيها القرآن والسنة نرميها في الزبالة، نقطعها ونرميها في الشارع. هذا الفعل لو كان معه استهانة بالقرآن والسنة هذا كفر بالله عز وجل. ولكن من مذهبنا والحمد لله الذي هدانا لهذا أننا نعذر المسلمين بجهلهم، فنحن نقول هذا الذي رمى هذه الصفحة الدينية في الزبالة أو في الشارع ما يعلم أن إلقاءها كذلك كفر بالله، وهو أصلا لم يرميها استخفافا بها ولا استهزاء، هذا جاهل ما يعرف ما يترتب على فعل هذا. لكن نحذر نعلم، والمسلم إذا تعلم يتعلم، إذا ذكر يتذكر، وإذا نصح ينتصح. فيا إخواني الأوراق التي فيها قرآن أو فيها سنة، المصحف نفسه لو تقطع وتمزق وما عادش يصلح للقراءة ومش ممكن نعيد تجليده مرة تانية ونحافظ عليه، نلمه كده ونحرقه، نقف كده نجيب شوية نار ونحرقه ونطمئن عليه أنه انتهى تماما. لكن نحن نسيب أولادنا يجيبوا الكتاب الدين والتفسير والحديث ويقطعوا ويرموا في الشارع، او ياخد كل الكتب المدرسيه بتاع السنه اللي فاتت وفيها كتاب الدين وفيها المصحف كمان ويبيعه للباعة يبيعون فيه، هذا جهل عظيم اخواني يفضل الكفر، فكونوا منه على حذر. ومن الامثله الداله على الكفر الاستخفاف باسم من اسماء الله عز وجل أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه، وعبادة الأصنام والأوثان والطواف بالقبور والأضرحة والمقامات والاستغاثة بأهلها ودعاؤهم وطلب المدد والعون منهم والنذر لهم والذبح لهم أو لغيرهم من المخلوقات كل هذا من الكفر بالله عز وجل؟ كيف مسلم يقول لا إله إلا الله؟ كيف مسلم يصلي كل يوم 17 ركعة فريضة غير السنة ويقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف مسلم بعد ذلك يأتي إلى صاحب مقام أو ضريح ويطوف حوله ويتمسح بالمقصورة ويقبل العتبات وقد جاء بالقرابين لصاحب هذا المقام يتوسل إليه بها أن يفرج كربه أو أن يكشف غمه أو أن يقضي حادته أو يرد غائبه أو تحبل امرأته؟ بعض الناس يتأخرون في الولادة فتأتي المرأة وتنذر للسيد فلان والسيدة فلانة علشان تحبل. سبحان الله، أإله مع الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ومن الأمثلة الدالة على الكفر الاستهزاء بشيء من الشريعة كالاستهزاء بالمصلين الراكعين الساجدين والاستهزاء باللحية والخمار والاستهزاء بالأذان للصلاة لقول الله تعالى في حق الكافرين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله سبحانه في حق المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن الأمثلة الدالة على الكفر وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله كادعاء أن يكون له شريكا أو ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم به زادي وسر شفائي الفقه زاد المتقين الفقه زاد المتقين ونورهم وسبيلهم للجنة العلياء شرح الوجيز أكرم به